Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hadha huwa ad-dars as-sadis wa ath-thalathun min durus fatawa arkan al-islam. Fadhilat al-Shaykh Muhammad Musali Atim al-Rahim Allah ta'ala. Sallna inda as-sual 78. Ma hukm al-halif bin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa al-ka'bah wa al-sharaf wa al-dhimma wa qawl al-insan bi-dhimmati. الجواب الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بل هو نوع من الشرك وكذلك الحلف بالكعبة لا يجوز بل هو نوع من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة كلاهما مخلوقان والحلف بأي مخلوق نوع من الشرك والحلف بالشرف لا يجوز كان يقول وشرفي كذلك الحلف بالذمة كان يقول وذمتي لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت لكن يجب أن نعلم أن قول الإنسان بذمته لا يراد به الحلف ولا القسم بالذمة إنما يراد بالذمة العهد أي بعهدي ذمتي يعني عهدي يعني هذا على عهدي ومسؤوليتي هذا هو المراد بها ما إذا أراد بها القسم أي الحلف فهي قسم بغير الله فلا يجوز لكن الذي يظهر لي أن الناس لا يريدون بها القسم لما يكون الإنسان بذمتي ما يقصد بها الحلف وإنما يريد بها الذمة بالذمة العهد والذمة بمعنى العهد والأولى أن يترك الإنسان مثل هذا. السؤال 79 ما حكم من يعبد القبور بالطواف حولها ودعاء أصحابها والنذر لهم لغير ذلك من أنواع العبادة؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله هذا السؤال سؤال عظيم وجوابه يحتاج إلى بسط بعون الله عز وجل. ونقول إن أصحاب القبور ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول قسم توفي على الإسلام ويثني الناس عليه خيرا فهذا يرجى له الخير لكنه مفتقر إلى إخوانه المسلمين يدعون الله له بالمغفرة والرحمة وهو داخل في عموم قوله تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهو بنفسه أي الرجل الصالح لا ينفع أحدا إذ أنه ميت جثة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر ولا عن غيره ولا أن يجلب لنفسه النفع ولا لغيره فهو محتاج إلى نفع إخوانه غير نافع لهم. هذا إذا كان الرجل صالح وقد توفي ودفن. القسم الثاني من أصحاب القبور من أفعاله تؤدي إلى فسقه، الفسق المخرج من الملة كأولئك الذين يدعون أنهم أولياء ويعلمون الغيب ويشفون من المرض ويجلبون الخير والنفع بأسباب غير معلومة حسا ولا شرعا، فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر لا يجوز الدعاء لهم ولا الترحم عليهم لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وهم لا ينفعون أحدا يعني هؤلاء الموت الكفار إذا دفنوا لا ينفعون أحدا ولا يضرونه ولا يجوز لأحد أن يتعلق بهم. وإن قدر أن أحدا رأى كرامات لهم مثل أن يترى له أن في قبورهم نورا وأنه يخرج منه رائحة طيبة أو ما أشبه ذلك وهم معروفون بأنهم ماتوا على الكفر فإن هذا من خداع إبليس وغروره ليفتن هؤلاء بأصحاب هذه القبور. وإنني أحذر إخواني المسلمين من أن يتعلقوا بأحد سوى الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى والذي بيده ملكوت السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ولا يجيب دعوة المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ونصيحتي لهم أيضا ألا يقلدوا في دينهم ولا يتبعوا أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويجب على جميع المسلمين أن يزنوا أعمال من يدعي الولاية بما جاء في الكتاب والسنة، وإن وافق الكتاب والسنة فإنه يرجى أن يكون من أولياء الله، وإن خالف الكتاب والسنة فليس من أولياء الله. قد ذكر الله في كتابه ميزانا قسطا عدلا في معرفة أولياء الله، حيث قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن لم يكن كذلك فليس بولي لله. وإن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيء من الولاية، ومع ذلك فإننا لا نجزم لشخص بعينه بشيء، ولكننا نقول على سبيل العموم كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وليعلم أن الله عز وجل قد يفتن الإنسان بشيء من مثل هذه الأمور، فقد يتعلق الإنسان بالقبر فيدعو صاحبه أو يأخذ من ترابه يتبرك به فيحصل مطلوبه، ويكون ذلك فتنة من الله عز وجل لهذا الرجل، لأننا نعلم أن هذا القبر لا يجيب الدعاء، وأن هذا التراب لا يكون سببا لزوال ضرر أو جلب نفع. نعلم ذلك لقول الله تعالى: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن كل من دعي من دون الله فلن يستجيب الدعاء ولن ينفع الداعي، لكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند دعاء غير الله فتنة وامتحانا. قد يأتي واحد مثلا ما عنده ولد، فيأتي عند هذا صاحب القبر إنسان رجل صالح ولا غير صالح، فيحصل له ولد قام الناس اعتقدوا فيه. ولا واحد مثلا يحتاج إلى يعني إزالة مرض فيدعو هذا من دون الله إزالة المرض فيشفى، هذا ابتعام بس مدلل عن هذا الرجل صالح. ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند دعاء غير الله فتنة وامتحان، ونقول إنه حصل هذا الشيء عند الدعاء هذا الذي دعي من دون الله لا بدعائه. فرق بين حصول الشيء بالشيء وبين حصول الشيء عند الشيء. فإننا نعلم علم اليقين أن دعاء غير الله ليس سببا لجلب النفع أو دفع الضرر، بل بالآيات الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، لكن قد يحصل الشيء عند هذا الدعاء فتنة وامتحانا. والله تعالى قد يبتلي الإنسان بأسباب المعصية ليعلم سبحانه وتعالى من كان عبدا لله ومن كان عبدا لهواه. ألا ترى إلى أصحاب السبت من اليهود حيث حرم الله عليهم أن يصطادوا الحيتان في يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل وكانت الحيتان تأتي يوم السبت عشان يبتليهم هل يصيدون ولا لا. وكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة عظيمة، في غير يوم السبت تختفي الحيتان. فطال عليهم الأمد أي يعني يأتي السمك في غير يوم السبت، يأتي تأتي الحيتان في يوم السبت، في غير هذه الأيام ما تأتي، والله ناهم عن السير يوم السبت. فقاموا سوون حيلة وقالوا: كيف نحرم أنفسنا من هذه الحيتان؟ ثم فكروا وقدروا ونظروا فقالوا: نجعل شبكة ونضعها يوم الجمعة ونأخذ الحيتان منها يوم الأحد، تقع عليهم السمك أو الحيتان في الشبكة يوم السبت ونصيدها يوم الأحد. نقول يا ربنا احنا ما صدنا يوم السبت، يعني حيلة بس. نعم، فقالوا: نجعل شبكة ونضعها يوم الجمعة ونأخذ الحيتان منها يوم الأحد. فأقدموا على هذا الفعل الذي هو حيلة على محارم الله، فقلبهم الله قردة وخنازير، قال لأنه يحتالون على الله عز وجل، فقلبهم الله قردة خاسئين. قال الله تعالى: وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إتاتيهم حيتانهم، أي يعتدون يوم السبت، إتاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فانظر كيف يسر الله لهم هذه الحيتان في اليوم الذي منعوا من صيدها فيه، ولكنهم والعياذ بالله لم يصبروا فقاموا بهذه الحيلة على محارم الله. ثم انظر إلى ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيود، محرمون ومن من من حضرات الإحرام قتل الصيد، فجاءت الصيود وهم محرمين. حيث ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيود المحرمة على المحرم، وهم محرمون بالصيود المحرمة على المحرم، فكان في تناول أيديهم، ولكنهم رضي الله عنهم لم يجروا على شيء منها، ما صادوا. ليش؟ لأنهم محرمين. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. كانت الصيود في متناول أيديهم يمسكون الصيد العادي باليد عشان هل يقعون في هذا ولا ما يقعون، وينالون الصيد الطائر بالرماح فيسهل عليهم جدا، ولكنهم رضي الله عنهم خافوا الله عز وجل فلم يقدموا على أخذ شيء من الصيود. وهكذا يجب على المرء إذا هويت له أسباب الفعل المحرم أن يتقي الله عز وجل ولا يقدم على فعل هذا المحرم، وأن يعلم أن تيسير أسبابه من باب الابتلاء والامتحان، فليحجم أي عن فعل المعصية ولا يصبر، فإن العاقبة للمتقين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 36 من دروس فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد بن صالح تيمية رحمه الله تعالى. صرنا عند السؤال 78: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والشرف والذمة وقول الإنسان بذمتي؟ الجواب: الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، بل هو نوع من الشرك، وكذلك الحلف بالكعبة لا يجوز، بل هو نوع من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة كلاهما مخلوقان، والحلف بأي مخلوق نوع من الشرك، والحلف بالشرف لا يجوز، كان يقول وشرفي، كذلك الحلف بالذمة كان يقول وذمتي لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن يجب أن نعلم أن قول الإنسان بذمته لا يراد به الحلف ولا القسم بالذمة، إنما يراد بالذمة العهد، أي بعهدي، ذمة يعني عهدي، يعني هذا على عهدي ومسؤوليتي، هذا هو المراد بها. ما إذا أراد بها القسم أي الحلف فهي قسم بغير الله فلا يجوز. لكن الذي يظهر لي أن الناس لا يريدون بها القسم، لما يقول الإنسان بذمتي ما يقصد بها الحلف، وإنما يريد بها الذمة بالذمة العهد، والذمة بمعنى العهد، والأولى أن يترك الإنسان مثل هذا. السؤال 79: ما حكم من يعبد القبور بالطواف حولها ودعاء أصحابها والنذر لهم لغير ذلك من أنواع العبادة؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: هذا السؤال سؤال عظيم، وجوابه يحتاج إلى بسط بعون الله عز وجل. ونقول إن أصحاب القبور ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول قسم توفي على الإسلام ويثني الناس عليه خيرا، فهذا يرجى له الخير، لكنه مفتقر إلى إخوانه المسلمين يدعون الله له بالمغفرة والرحمة، وهو داخل في عموم قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهو بنفسه أي الرجل الصالح لا ينفع أحدا، إذ أنه ميت جثة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر ولا عن غيره، ولا أن يجلب لنفسه النفع ولا لغيره، فهو محتاج إلى نفع إخوانه غير نافع لهم. هذا إذا كان الرجل صالح وقد توفي ودفن. القسم الثاني من أصحاب القبور من أفعاله تؤدي إلى فسقه، الفسق المخرج من الملة، كأولئك الذين يدعون أنهم أولياء ويعلمون الغيب ويشفون من المرض ويجلبون الخير والنفع بأسباب غير معلومة حسا ولا شرعا، فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر لا يجوز الدعاء لهم ولا الترحم عليهم، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهم لا ينفعون أحدا، يعني هؤلاء الموت الكفار إذا دفنوا لا ينفعون أحدا ولا يضرونه، ولا يجوز لأحد أن يتعلق بهم. وإن قدر أن أحدا رأى كرامات لهم، مثل أن يتراءى له أن في قبورهم نورا، وأنه يخرج منه رائحة طيبة أو ما أشبه ذلك، وهم معروفون بأنهم ماتوا على الكفر، فإن هذا من خداع إبليس وغروره ليفتن هؤلاء بأصحاب هذه القبور. وإنني أحذر إخواني المسلمين من أن يتعلقوا بأحد سوى الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى والذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، ولا يجيب دعوة المضطر إلا الله، ولا يكشف السوء إلا الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ونصيحتي لهم أيضا ألا يقلدوا في دينهم ولا يتبعوا أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، ولقوله تعالى: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويجب على جميع المسلمين أن يزنوا أعمال من يدعي الولاية بما جاء في الكتاب والسنة، وإن وافق الكتاب والسنة فإنه يرجى أن يكون من أولياء الله، وإن خالف الكتاب والسنة فليس من أولياء الله، قد ذكر الله في كتابه ميزانا قسطا عدلا في معرفة أولياء الله، حيث قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن لم يكن كذلك فليس بولي لله، وإن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيء من الولاية. ومع ذلك فإننا لا نجزم لشخص بعينه بشيء، ولكننا نقول على سبيل العموم: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وليعلم أن الله عز وجل قد يفتن الإنسان بشيء من مثل هذه الأمور، فقد يتعلق الإنسان بالقبر فيدعو صاحبه أو يأخذ من ترابه يتبرك به ويحصل مطلوبه، ويكون ذلك فتنة من الله عز وجل لهذا الرجل، لأننا نعلم أن هذا القبر لا يجيب الدعاء، وأن هذا التراب لا يكون سببا لزوال ضرر أو جلب نفع. نعلم ذلك لقول الله تعالى: من أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن كل من دعي من دون الله فلن يستجيب الدعاء ولن ينفع الداعي، لكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند دعاء غير الله فتنة وامتحانا. قد يأتي واحد مثلا ما عنده ولد، فيأتي عند هذا صاحب القبر، إنسان رجل صالح ولا غير صالح، فيحصل له ولد، قام الناس اعتقدوا فيه. ولا واحد مثلا يحتاج إلى يعني إزالة مرض فيدعو هذا من دون الله إزالة المرض فيشفى، هذا امتحان بس مدلل عن هذا الرجل صالح. ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند دعاء غير الله فتنة وامتحان، ونقول إنه حصل هذا الشيء عند الدعاء هذا الذي دعي من دون الله، لا بدعائه فرق بين حصول الشيء بالشيء وبين حصول الشيء عند الشيء. فإننا نعلم علم اليقين أن الدعاء غير الله ليس سببا لجلب النفع أو دفع الضرر، بل بالآيات الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، لكن قد يحصل الشيء عند هذا الدعاء فتنة وامتحانا. الله تعالى قد يبتلي الإنسان بأسباب المعصية ليعلم سبحانه وتعالى من كان عبدا لله ومن كان عبدا لهواه. ألا ترى إلى أصحاب السبت من اليهود حيث حرم الله عليهم أن يصطادوا الحيتان في يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل وكانت الحيتان تأتي يوم السبت عشان يبتليهم هل يصيدون ولا لا. وكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة عظيمة، في غير يوم السبت تختفي الحيتان. فطال عليهم الأمد، أي يعني يأتي السمك في غير يوم السبت، يأتي تأتي الحيتان في يوم السبت، في غير هذه الأيام ما تأتي، والله نعم عن السير يوم السبت. فقاموا سون حيلة وقالوا كيف نحرم أنفسنا من هذه الحيتان. ثم فكروا وقدروا ونظروا فقالوا نجعل شبكة ونضعها يوم الجمعة ونأخذ الحيتان منها يوم الأحد، تقع عليهم السمكة أو الحيتان في الشبكة يوم السبت ونصيدها يوم الأحد، نقول يا ربنا احنا ما صدنا يوم السبت، يعني حيلة بس. نعم، فقالوا نجعل شبكة ونضعها يوم الجمعة ونأخذ الحيتان منها يوم الأحد. فأقدموا على هذا الفعل الذي هو حيلة على محارم الله، فقلبهم الله قردة وخنازير، قال لأنه يحتالون على الله عز وجل، فقلبهم الله قردة خاسئين. قال الله تعالى وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت يتاتيهم حيتانهم، أي يعتدون يوم السبت يتاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فانظر كيف يسر الله لهم هذه الحيتان في اليوم الذي منعوا من صيدها فيه، ولكنهم والعياذ بالله لم يصبروا فقاموا بهذه الحيلة على محارم الله. ثم انظر إلى ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيود، محرمون ومن حضرات الإحرام قتل الصيد، فجاءت الصيود وهم محرمين، حيث ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيود المحرمة على المحرم، وهم محرمون بالصيود المحرمة على المحرم، فكان في تناول أيديهم ولكنهم رضي الله عنهم لم يجروا على شيء منها، ما صادوا. ليش؟ لأنهم محرمين. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. كانت الصيود في متناول أيديهم يمسكون الصيد العادي باليد عشان هل يقعون في هذا ولا ما يقعون، وينالون الصيد الطائر بالرماح فيسهل عليهم جدا، ولكنهم رضي الله عنهم خافوا الله عز وجل فلم يقدموا على أخذ شيء من الصيود. وهكذا يجب على المرء إذا هويت له أسباب الفعل المحرم أن يتقي الله عز وجل ولا يقدم على فعل هذا المحرم، وأن يعلم أن تيسير أسبابه من باب الابتلاء والامتحان، فليحجم أي عن فعل المعصية ولا يصبر، فإن العاقبة للمتقين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.